الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا أن من علينا من أن نكون من أهل الخير، ممن يتواصون بالخير ويدعون إلى الخير ويشاركون في الخير، فهذا والله فضل من الله عز وجل. الأمر الثاني متعلق بعنوان هذه المحاضرة، وهو كن داعيا إلى الله عز وجل. ولما جاءتني الدعوة بإلقاء هذه المحاضرة بهذا العنوان، حقيقة فرحت بهذا العنوان لأنه مهم ويحتاجه الناس. لا أقول يحتاجه طالب العلم، لا، بل يحتاجه الجميع كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. الداعية إلى الله عز وجل لا يشترط أن يكون هو من كبار العلماء. كبار العلماء نعم لهم خصوصيتهم في أمور معينة، ولكن هل الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون ممن اشتهر في العلم، أو قد تكون أنت داعيا إلى الله حتى لو في بيتك؟ شوف النقطة هذه سنتكلم عليها بإذن الله عز وجل. ولذلك العنوان مهم جدا للجميع. الأمر الثاني أو الثالث، هذا العنوان من الصعب، وهذا الذي يتعب في بعض الأحيان لمن أراد أن يحضر لهذه الكلمة أو المحاضرة. في ظني القاصر أن كل نقطة سأذكرها في المحاضرة تحتاج إلى محاضرة. سأقسم كما سيأتيكم المحاضرة إلى محاور، والمحور فيه نقاط. في ظني كل نقطة لو أردنا واجتمعنا الآن ونتباحث وبحثنا مثلا في وسائل التواصل في النت، وجدنا أن كل نقطة تحتاج إلى بحث وإلى إلقاء محاضرة وتركيز الضوء عليها، فما بالكم إذا اختصرناها جميع هذه المحاور وهذه النقاط في محاضرة واحدة. ولكن اللبيب كما يقال بالإشارة يفلح. هذه المحاضرة يا إخوان لابد أن نركز على كل نقطة فيها وكل محور فيها ونطبقه على أنفسنا. إذا أردنا أن نسمع، اسمع وكن أنت المخاطب في هذا الأمر. أنا كل ما كتبت نقطة كنت أخاطب نفسي. ترى هذه الفائدة من المحاضرات يا أخوان. الإشكالية كثير من المحاضرات التي تلقى من المشايخ وطلبة العلم، أنني إذا سمعت معلومة وكانت مثلا تحتاج إلى تطبيق ولم أطبقها رأيتها عند الآخرين، لماذا لا تكون أنت المطبق لهذه النقطة حتى تكسب الأجر؟ نحن جميعا نريد الآخرة ونريد الجنة، فلذلك لابد علينا أن نسعى في كل السبل والطرق التي تدخلنا هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. الدعوة إلى الله عز وجل، كن داعيا إلى الله عز وجل، مأخوذة من باب الدعوة إلى الله عز وجل. وباختصار، تعريفات أهل العلم قد اختلفت في تعريف الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل باختصار كما جمعت هذا التعريف من بعض كلام أهل العلم، هو بذل الجهد في هداية الناس إلى الخير وإلى الحق وترغيبهم في الخير وتحذيرهم من الشر على بصيرة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. تبذل جهدك، كلنا مو فلان. إن إشكاليتنا إذا وقع الأمر لابد من فلان هو الذي يدعو إلى الله عز وجل. قد يكون الأمر بيدي، أبناؤك وأبنائي من الذي يدعوهم؟ زوجتي وزوجتك، أخي وأخوك، جاري وجارك. إذن هو بذل الجهد والوسع في هداية الناس، لهداية الناس إلى الحق، وترغيبهم في الخير، وتحذيرهم من الشر على بصيرة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وسيكون بإذن الله عز وجل الكلام على الدعوة وكن داعيا إلى الله عز وجل مقسم على ثلاثة محاور. المحور الأول، سنذكر شيئا من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل. والمحور الثاني، سنذكر فيه شروط الدعوة إلى الله عز وجل أو الداعي إلى الله عز وجل. والمحور الثالث بإذن الله عز وجل، وهو محور فيه نقاط كثيرة، سيكون في ذكر بعض المهمات التي يحتاجها الداعي إلى الله عز وجل. المحور الأول وهو ذكر شيء من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا مهم جدا حتى يشجع الإنسان، يشجع المسلم، يتنشط، يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. ترى فضائل الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة جدا، وسأذكر بعض هذه الفضائل التي جاءت إما في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، والكلام للجميع، يعني لماذا قدمت في البداية؟ لا تظن أن الكلام هو موجه للعالم الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني، لا، الجميع ينبغي أن يكونوا ممن يدعون إلى الله عز وجل على حسب العلم الذي لديك. بلغوا عني ولو آية، سيأتينا بإذن الله عز وجل في المهمات. من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا ينشطنا إلى الدعوة إلى الله عز وجل، أن الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والرسل. الله عز وجل ما أرسل الأنبياء والرسل إلا لدعوة الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأنبياء وظيفتهم الأولى دعوة الناس. فأنت أيها الداعي إلى الله عز وجل، لو كنت داعية الآن تتبع سبيل الأنبياء والرسل، كنت ممن اقتفى أثر وطريق الأنبياء والرسل، ويكفي بذلك فضلا. الفضل الثاني للداعي إلى الله عز وجل، أو في فضل الدعوة إلى الله عز وجل، طبعا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، يقول: فالدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة المرسلين وأتباعهم. إذا كنت ممن يتبع الأنبياء والرسل فوظيفتك الدعوة إلى الله عز وجل. الفضل الثاني من أعظم الدعوة إلى الله عز وجل، من أعظم وأجل القربات والعبادات إلى الله عز وجل، طبعا من النوافل، هناك في فرائض وتأتي النوافل. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحد أحسن منك. تكون داعية إلى الله عز وجل، أنت من أفضل الناس، وتكون في عبادة لله عز وجل قد أعطى الأجر العظيم لها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الفضل الثالث من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، هي سبب للفوز بخيرية هذه الأمة. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ماذا يا أخوان تحفظونها؟ وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن سبب لخيرية هذه الأمة أن يكون هناك ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله. فلو كنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ترى هذا ليس عيبا. الآن يمكن في مثل هذه الأزمنة يظنون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصورون هكذا بيدك الصوت والعصا وتضرب الناس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بكلمة طيبة: بلغوا عني ولو آية. فهو سبب للفوز بخيرية هذه الأمة. الفضل الرابع مما جاء في فضل الدعوة إلى الله عز وجل، هي سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تخيل أنك إذا كنت داعية إلى الله عز وجل، هذا وصفك، هذا وصفك عند الله عز وجل، ممن يدعون إلى الله عز وجل، الله عز وجل قد وصفك بأنك من المفلحين، وهذا في الدنيا والآخرة. وكلنا يريد الفلاح في الدنيا والآخرة. من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل سبب للنجاة والبعد عن الخسارة. سورة العصر، من يحفظها؟ من يحفظ الشباب اللي هناك؟ أكيد الجميع يحفظها. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في تواصي بينك وبين الناس بالحق وصبر على هذه الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا من أسباب النجاة والبعد عن الخسارة. تكون ممن اتصف بهذه الصفات الأربع، ومنها الدعوة إلى الله عز وجل. من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا هو السبب السادس، أن جميع من تدعوهم إلى الخير إذا قاموا بما دعوتهم إليه فإن الأجر يصب في ميزان حسناتك. الله أكبر. تعلم الناس الفاتحة، الفاتحة تعلم صغارا، وكم نزدري مثل هذه الأفعال. دائما أقول لك: طيب ليش ما تحفظ القرآن؟ دائما نقول: أخلي الوافدين يحفظون القرآن. ما والله تحفيظ القرآن، لو أنه يحفظ الفاتحة منك ويصلي 30 سنة بالفاتحة، أجر الفاتحة كله في ميزان حسناتك. تعلم إنسانا الوضوء، كلما توضأ فإن الوضوء يصب في ميزان حسناتك. تخيل هذا الأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. جميع من اتبعك يا عبد الله أيها الداعي إلى الله عز وجل، أجور هذا الذي تبعك كله يصب في ميزان حسناتك. تفتح ديوانية مثل هذه الديوانيات، تأتي بالمشايخ يلقون الدروس، يتأثر هناك من يتأثر، يستقيم من يستقيم، يفعل بهذه الأمور من يفعل. تخيل بميزان من؟ نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا ويخلص نياتنا. من دعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا الذي فعل ما ينقص من أجره، ثم يلقى على لهذا الداعي أجره كامل، وهذا الأجر بنفسه لمن دعا إلى الله عز وجل. من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا هو الفضل السابع، الدعوة إلى الله عز وجل سبب لصلاة الله عز وجل على الداعي إلى الله عز وجل. وصلاة الله عز وجل على العبد هو ثناؤه في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي، عن بعض التابعين رحمهم الله تعالى. وكذلك سبب لاستغفار الملائكة وبعض الدواب لهذا الداعي إلى الله عز وجل. الحديث في الترمذي وصحح الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، شوف كل هذا الآن، قال: حتى النملة في جحرها، كم نملة موجودة في جحرها، وحتى الحوت السمك في البحار، قال: ليصلون على معلم الناس الخير. تخيل أن تكون داعية إلى الله عز وجل. معنى الداعي عرفنا أول شيء، يدعو الناس إلى الخير، كل هؤلاء والله عز وجل يصلي عليك، والملائكة وأهل السماوات والأرضين والنملة في جحرها والحوت في البحار كلهم يصلون على معلم الناس الخير. هل ينبغي علينا أن نكون من الدعاة إلى الله عز وجل؟ الفضل الأخير الذي نذكره هو الفضاء الجمة. حاولت الاختصار يعني قدر ما أستطيع، وهو الفضل الثامن، الدعوة إلى الله عز وجل. وانظروا إلى هذا الفضل العظيم، سبب لمحبة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ترى الداعي إلى الله عز وجل يريد نفع الناس. أعظم أنواع النفع هو النفع بالعلم والعمل الشرعي، تخرجهم من الضلالة إلى النور، من البدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد. أحب الناس إلى الله عز وجل تكون ممن يحبهم الله عز وجل، أنفعهم للناس. هذا شيء من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل. ألا يكون حريا بنا أن نكون ممن يدعون إلى الله عز وجل؟ هذا ما يتعلق بالمحور الأول. المحور الثاني وهو شروط الداعي إلى الله عز وجل، وباختصار والجميع يعرفه ولكن يحتاج إلى تطبيق لمن اتصف بالدعوة إلى الله عز وجل. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون ممن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم. الشرط الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا، لأن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لابد أن يكون الداعي إلى الله عز وجل مخلصا، وإلا انقلبت أعماله هباء وانقلبت عليه والعياذ بالله. هذا شيء يراجع به نفسه، والله عز وجل هو الذي يعلم بالسرائر. قد يكون ظاهرك ممن يريد الخير ولكن الباطن فاسد، يعلمه الله عز وجل وسيجازيك به، إن لم يجازيك في الدنيا سيجازيك في الآخرة. وتعرفون الثلاثة الذين هم أول من يسعر بهم النار يوم القيامة: رجل قارئ يقرأ القرآن، ورجل منفق، ورجل مجاهد. في ظاهرهم أمام الناس أنهم يفعلون هذه الأفعال لوجه الله عز وجل، يقاتل في سبيل الله، ينفق في سبيل الله، يقرأ ويعلم القرآن في سبيل الله، ولكن حقائق ما في صدورهم وقلوبهم عند الله عز وجل. قرأت لكي يقال قارئ، أنفقت لكي يقال جواد، قاتلت لكي يقال جريء أو شجاع. وقد قيل كما في الحديث: ثم يلقيهم الله عز وجل على وجوههم في نار جهنم، نسأل الله عز وجل العياذ من ذلك. الشرط الثاني أن تكون الدعوة على علم وعلى بصيرة، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك بعض الناس وبعض الدعاة يريدون الدعوة إلى الله عز وجل ولكن على جهل. هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. المسألة ليس فقط تدعو إلى الله عز وجل هكذا من غير علم. كم من داعية رأيناه يدعو إلى بدعة ثم يقول: أنا من الدعاة في سبيل الله، أنا من الجماعة الفلانية في سبيل الله. لا، الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى إخلاص، والإخلاص قلبي، ما أقدر أني أطعن في نية هذا الشخص، ولكن أين الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون داعية على علم وعلى بصيرة؟ فلا بد فيما تدعو إليه أن تكون على علم شرعي. المحور الثالث وهو المحور الذي فيه نقاط كثيرة، وهو المتعلق ببعض المهمات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وهي 10 نقاط، وأرجو ألا أطيل فيها حتى يكون المجلس خفيفا على الجميع. ومثل ما قلت، كل نقطة يمكن تحتاج إلى محاضرة وإلى نقاط فرعية لها. النقطة الأولى والمهمة الأولى المتعلقة في بعض المسائل المتعلقة في الدعوة إلى الله عز وجل والمتعلقة في الداعي إلى الله عز وجل: الدعوة إلى التوحيد هي أولى واجبات الداعي إلى الله عز وجل. قاعدة أن تكون دعوتك إلى توحيد الله عز وجل، عبادة الله عز وجل، النهي عن الشرك هي أولى أولوياتك. لا يعقل أنك تتكلم في بعض الأحيان عن فضائل الأعمال والذي أمامك واقع في الشرك الأكبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، والجميع يعرف هذا الحديث ولكن يحتاج إلى تطبيق، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب عندهم شرك، فليكن أول ما تدعوهم إليه ها ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أول شيء تدعوهم، وفي رواية عبادة الله عز وجل. فأولى ما يدعو إليه الداعي وأوجب ما يدعو إليه الداعي إلى الله عز وجل هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ومن هنا لابد أن نتنبه إلى أن أي دعوة لا تهتم بالتوحيد فهي دعوة بدعية، خذها قاعدة. صحيح في محاضرات بالوعظ ما ننكر هذا الأمر، ولكن تقول اسمح لي أنا التوحيد لا أهتم فيه، والتوحيد لا أدعو إليه، والتوحيد يعتبر شيئا ثانويا، ترى دعوة بدعية خلاص. إذا عرفت منهم هذا الطريق يقولك التوحيد شيء ثانوي والكل يعرف توحيد، وهناك من يقع في الشرك أمامنا وبيننا، اعرف أن هذه الدعوة دعوة بدعية. فأول وأوجب ما يدعو إليه الداعي إلى الله عز وجل هو توحيد الله عز وجل. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة، الدعوة إلى الله عز وجل أو الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى نشاط، ويحتاج إلى قيام، ويحتاج إلى حركة، ويحتاج إلى سعي، ويحتاج إلى ذهاب، ما هو فقط يجلس في مكانه ويريد الناس يأتونه. قال الله عز وجل، وانظروا إلى تنبيه بعض أهل العلم، يا أيها المدثر، ماذا يا أخوان؟ قم فأنذر. ما هو تجلس في مكانك والناس يأتونك، نعم في بعض الأحيان الناس يأتونك لا بأس، ولكن هناك أحيان كثيرة تحتاج أن تذهب إلى الناس، تحتاج أن تعرض نفسك إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يذهب إلى المواسم أماكن الحج ويعرض نفسه للناس، هكذا تحتاج دعوة إلى الله عز وجل. لا تحتاج، يعني لا نريد من الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا كسالة، إن أتاني أتاني وإلا لا أدعي إلى الله عز وجل، لا، أجمع بين الأمرين. إن كنت كبيرا في السن غير إذا كنت صغيرا في السن، صاحب النشاط غير صاحب النشاط، ولكن لا بد أن نعتني بهذا الأمر. يا أيها المدثر قم فأنذر. صعد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى الصفا وبدأ ينادي قريشا، يا بني عبد مناف، ثم إلى أن وصل يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، حتى وصل إلى بنته، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك شيئا. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى سعي وتحتاج إلى ذا، حتى الجن الذين هم ضعاف، ولكن لما سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن يتلى، شوفوا الجن، ولوا إلى قومهم منذرين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، جن يا أخوان يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف، فلما سمعوا القراءة أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ذهبوا إليهم ينذرونهم داعين إلى الله عز وجل، فما عذرنا نحن. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أول ما أسلم ذهب مباشرة إلى قومه وهو سيد بني عبد الأشهل، قال يا بني عبد الأشهل، إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. شوف النشاط، شوف الدعوة، هذا هو الذي يسود قومه، هذا الذي يقدم في قومه. فالدعوة إلى الله عز وجل لا تنفع مع الكسل، إنما تحتاج إلى نشاط حتى في أمور قد تراها أنت صغيرة في عينك ولكنها كبيرة في أعين الآخرين. قال الله عز وجل في كتابه العظيم كما وصف الداعي، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. شوف الفائدة، وجاء من أقصى المدينة رجل، إيش يا أخوان؟ يسعى، قال يا قومي اتبع المرسلين، جاء يمشي ولا يسعى؟ والسعي يعني جاء ياها اتبع المرسلين، فيه نشاط وفيه حركة وفيه سرعة، فإشارة إلى أن الدعوة تحتاج إلى نشاط وإلى حركة وإلى قيام، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم. المهمة الثالثة، تذكر يا عبد الله، يا من تسمع نصوص وفضل الدعوة إلى الله عز وجل، تذكر أنك إن أحببت شيئا بذلت له الغالي والنفيس. ومما أثر فيني يا أخوان، وحاولوا إنكم إذا سمعتم بعض هذه الأمور أن توظفوها في الخير. أحدهم من شدة حبه لنادي من الأندية وفي حال إفلاسه، هذه حقيقة ابحثوا عنها في النت، رهن بيته بمليون حتى ينقذ هذا النادي من الخسارة. شنو شدة حبه للنادي؟ ترهن بيتك مليون ويمكن تخسر البيت ويروح عليك البيت لحبك لهذا النادي. ماذا فعلنا نحن في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل؟ أنا ما قلت الآن الفلوس، ولا قلت ترهن بيتك، ولا أنك تجوع عيالك، وإن كان هناك من يبذل والله جميع ما يستطيع. ماذا فعلنا لأجل هذا الدين؟ إن كنا حقيقة نحب هذا الدين فلا بد أن يظهر أثر حب هذا الدين على الواقع، ولو بشيء يسير من الخير للآخرين. النقطة الرابعة المتعلقة بالدعوة إلى الله عز وجل، وهي نقطة مهمة ينبغي علينا جميعا أن نركز فيها، طرق الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة ومتنوعة، وبساتين الخير كثيرة، والثمار والقطوف متنوعة، وتستطيع أن تقطف من أي شيء تحبه. وهذا إشارة إلى أنك حيثما استطعت أن تفعل الخير وتدعو إلى الله عز وجل أنك تستطيع. بساتين الدعوة وخاصة في مثل هذا الزمن متنوعة. لا يشترط أن تكون في دعوتك أنك المقدم والذي يشار إليك بالبنان، هذا ترى ما هي شرط. بعض الناس أعرفهم، ترى هذا تقدير وفضل من الله عز وجل أين تكون في محل الدعوة، بعض الناس يقول إن لم أكن أنا المتصدر، طبعا لسان حاله يقول هكذا وبمقاله الآن، إن لم أكن ممن أجلس على هذا الكرسي وأدعو، وإلا لا أدعو إلى الله عز وجل. والله من أكبر الخطأ، بل هذا قد يكون دسيسة في قلبه وهو لا يشعر. هذا الجهاز الكاميرا اللي أمامي، ترى هذا من طرق الخير وطرق الدعوة إلى الله عز وجل. الحالة التي تضعها في الواتساب من طرق الدعوة إلى الله عز وجل. تفتح ديوانك من طرق الدعوة إلى الله عز وجل. تأتي بشخص معك في المسجد، صليت العشاء وقلت لي فلان ترى في درس عند الشيخ الفلاني في ديوانية الشيخ الفلاني، تعال معي وأنا ردك وعشيك بعد الدرس، دعوة إلى الله عز وجل. تعال يا فلان ترسل على الخاص فائدة حديث، هذا من طرق الدعوة إلى الله عز وجل. تصميم الدروس، والله ترى تعب يا أخوان، والله لا تظنون أن المسألة سهلة. الذي دخل في مجال الدعوة يعرف كيف هذه الأمور متعبة. تصميم الدرس هذا اللي تشوفونه الآن يمكن يأتيك بثانية، قد يكون هو أصعب شيخ كلام لما تنسق. أنا أكلم الشباب عندنا في المنطقة، والله يا أخوان بعض المرات نجتمع أقول أصعب شيء لا تعطوني إياه، يمكن الشيخ حسين يدري، تنسق مع المشايخ تعب، مو معناه في قصور، لا تعب، هذا يعتذر وهذا عنده أشغال وهذا يقول لك ما أقدر، وهذا يمكن بآخر لحظة يعتذر لازم تنسق مع شيخ ثاني، ترى اللي يحضر عنده النهاية. بالنهاية شو اللي صار؟ الشيخ حسين أرسل لي قلت له ترى مسافر بالوقت الفلاني، فيه تعب، شوف بذل في البداية، ماذا قلنا؟ بذل الجهد لإرشاد الناس إلى الحق، مو شرط أنت الآن مباشرة، هذا كلها من أوجه الخير. تأتي إلى أخوانك، ناقصكم شيء يا أخوان؟ تبون أطلب لكم؟ ترى هذه نفسها هذه فيها نوع تعب. بعض المرات أحد المشايخ يأتي يحتاج إلى شيء معين، تستقبل الناس اللي يأتون. احنا نسوي مخيم في بعض الأحيان، والله يا أخوان لابد في مجموعة يقفون عند باب المخيم يستقبلون الناس، لأن في ترحيب بالضيوف. هذه كلها والله من لو أردنا أن نسجل الآن، هذه متعبة. عندنا أخونا الشيخ أبو سعد، عندنا الدورة اللي تقام كل سنة مرتين في السنة، شوف التعب. يمكن في النهاية اللي حضر ما يشعر، أنا دخلت معه وأعرف إيش التعب اللي يكون ترتيب الكتب، لما تدخل وتشوفهم صافين الكتب يبين المسجد، هذه من أتعب ما يكون. يجيك واحد يخمط لك 20، لازم تنسق، واحد يزعل، واحد كذا. ترى هذه قد نراها صغيرة، ولكنها في حقيقة الدعوة وفي الواقع كبيرة جدا. هذه كلها لو أردنا أن نسجلها الآن، ترى كلها من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن ماذا؟ في بعض الأحيان لا، الدعوة إلى الله عز وجل لابد تكون قاعد وخلاص. استقبال بعض المشايخ بالمطار لابد يكون فيه شباب، هم يجيبون. ترى هذه أمور يمكن ما تخطر في البال. حنا مرة استضافنا بعض المشايخ، توهقنا، الكل مشغول والشيخ بيوصل المطار ما في أحد يجيبه. اضطرنا اخذ اجازه ولا استئذان من الدوام نروح، صعبه يعني. يمكن يظنون بعضهم لا سهله، لا ما هي بالسهوله هذه. بعض الاحيان تكون سهله، واحد يقول لك خلاص انا اللي عند المشايخ، راح جاب الشيخ، الحين من يرده؟ دقت عليه زوجته قالت له ولا عليك امر، عفوا ما عليه، انا اقول لكم شيء واقع، نبي حفاظات للعيال. ترك الدوره وترك المشايخ راح الجمعيه، اسمحوا لي الربع، واحد يوصله. توهق، شوف شغله صغيره ترى ما تطرب البال. أنا أكلمكم عن حقائق، بس إذا ما تكلمنا، أنا في بعض الدروس ما علي سموح أني أذكر حقائق واقعية، العموم مع بعض الوقائع الواقعية. يا فلان وين؟ والله السموح أنا مشغول والأهل دقوا علي، وهذا سبب من الأسباب. طيب إحنا خلاص أخذنا، تضطر أنك تغير كل ذلك على شغلة قد تكون يسيرة وما حد مفكر فيها. فطرق الدعوة وأبواب الدعوة إلى الله عز وجل متنوعة، ولكن انظر أيها أحب إلى قلبك وتوكل على الله عز وجل. النقطة الخامسة، تحلى أيها الداعي إلى الله عز وجل بالأخلاق الحسنة، وعلى رأسها اللين والحلم والصبر. خلك ممن يتأثر الناس بأخلاقهم، مو معقولة داعية إلى الله عز وجل سريع الغضب، واحد يلف عليك بالسيارة رايح لاحقه ومصفطة، يقول أنت اللي طالع وزينك وتقول إنما الأخلاق وما أدري شنو، واحد ما تحملته بدقيقة رايح مصفطة، ما ينفع والله. جالس مع أخوة، الوقائع مهمة جدا. أنا انصدمت والله، أخوة مستقيمين، يقول والله حدني واحد بس ما يستحي، والله يا جماعة لحقته ونزلته من السيارة دبيته بهلق. أنا أشوف الهيئة وإمام مسجد، ترى ما قاعد أزيد عليكم، وإمام مسجد ما هي حلوة، صح شاب صغير هو، ما أقول لكم كبير في العمر، حتى لو وقعت فيه اسكت، الخطأ وارد، والله يا أخوان الخطأ وارد. أنا منصور فلان قد نخطئ، بس مو أخطئ وأرقع هذا الخطأ ثم أتحدث به، قل أخطأ، قل كذا، قل كذا. مرات الداعية لله عز وجل المستقيمين هم يزيدونك بلاء على بلاء، تريد أن تعفو على سائق. مرة حصل أخطأ سائق وتعفو عنه، تلاقي يمكن مستقيم يقول لك والله لو بذلك لخصم عليه، والله لو بذلك أسويت. يا ابن الحلال المفروض تقول لي جزاك الله خير على العفو. العفو ترى هذا خلق، استثناء العفو نعم في بعض الحالات حتى لا تكون سادة نعم، بس مو معناها أنت المفروض تقول لي جزاك الله خير، إحنا ما خلصنا من الحريم بالبيت، هذا كذا وأنت تدافع على الخدامة، ظلمتيها يا بنت الناس وأنت كذا تحبها، هذا كل البيوت يمكن أغلبهم الشباب يسوفون، تدافع عن الخادمة تنط عليك المرأة، أنت اللي العفو لا، وأنت بس تدافع عنها وكذا، تبي تسكت الحين مو المرأة بالبيت، أصدقائك المستقيمين. ولذلك أيها الداعي إلى الله عز وجل تحلى بالأخلاق الحسنة، وعلى رأس ذلك ثلاثة: اللين، هذا هو الأصل وإن كان هناك فيه شدة بس خلاف الأصل، اللين والحلم والصبر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا بد في ذلك، في صفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: ولا بد في ذلك من الرفق، إلى أن قال: ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. شوف رفق لين، عندك أيضا حلم أنات، وعندك صبر تصبر على الأذى الذي يصيبك. من أحلم العرب؟ أحلم العرب معروف، الأحنف بن قيس. قيل للأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه: ممن تعلمت الحلم؟ يعني شلون تعلمت أنت أحلم العرب ممن؟ قال: من قيس بن ثابت، وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. شوف هذا من يقول لك من أروع ما قيل في الرثاء: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. بعض البيوت بل عشائر تقوم على رجل واحد هو الذي يجمع الكلمة، وبحكمته يدرأ الخلاف، يموت يحصل الخلاف. قيس بن ثابت تراه المنقري التميمي من الصحابة، وكان أحلم العرب فيما يوصف، الأحنف تعلم منه. يقول لما سئل الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه مما قال: من قيس بن ثابت رضي الله تعالى عنه، قال: أتيناه مرة نستمع منه بعض الحكم، يقول: ونحن جلوس وهو محتب في فناء داره، احتباء رابط كذا الإزار ويحدث، يقول: وإلا بمجموعة أناس قد قدموا، فيهم مكتوف وميت محمول، وإلا الميت ابنه والمكتوف المكتف ابن أخيه، وإلا ابن أخيه قاتل ابنه. يقول: فقيل له هذا الأمر، يقول: فأكمل كلامه ولم يحل حبوته، عند كلام قاعد ينصح الناس، شوف الحلم الآن والصبر، ولده ميت ولد أخوه القاتل، يقول: فأكمل كلامه ثم لما انتهى التفت إليهم فقال: خذوا فلانا فادفنوه، وخذوا 100 من الإبل فاعطوها أمه فإنها أجنبية ليست من بني تميم، هذه الدية. ثم قال: فكوه لابن أخيه، قال: يا ابن أخي، قد أثمت عند ربك وقطعت رحمك وفعلت فوفعلت، قال: لا، لا أريد منك شيئا. شوف الأناة، لو واحد ثاني سوى كسر وطيب وما أدري إيش قال ولطم وكذا. فلذلك الداعية إلى الله عز وجل لابد أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، وعلى رأس هذه الأخلاق هذه الأمور الثلاثة. النقطة السادسة، وهي نقطة مهمة، وهي متعلقة بفهم العلماء وطريقة العلماء وغرس العلماء، لا بد على الداعي إلى الله عز وجل أن يتبع العلماء الموثوقين، وخاصة في أمرين: لا يشد عنهم بقول، ولا يتقدم بين أيديهم بالكلام قبل قولهم في النوازل. هذه مسألة مهمة. بعض الناس صار داعية إلى الله عز وجل، صار عنده متابعين، صار يدعون المحاضرات، أصبح علامة العلماء. لا لا، كل يعرف قدره، العلماء موجودين، إن سكتوا فسكت. لا تشد عنهم بقول تقول: لا والله هذا ما أدى إليه عقلي. تخيل تخالف كل العلماء وأدى إليه عقلي، ما وافقك إلا بعض المتحزبة أو بعض الجهلاء. وهذه نقطة مهمة جدا، اتبع طريق العلماء في فهمهم وفي تعاملهم مع النصوص. أمرين مهمين لا تشد عنهم بقول، هم يقولون قول وأنت شاب عنهم تقول اتباع للدليل، مو معقولة أنت الوحيد والعلماء كلهم في جانب. والمسألة الثانية في النوازل خاصة، لا تتقدم بين أيديهم بقول قبل أن سكتوا فاسكت. إحنا إشكاليتنا هذه، وسائل التواصل بين أيدين بين اليدين ومتابعين ناطرين، وكل ما تكلمت زاد المتابعين، أحداث غزة، جهاد في سبيل الله عز وجل، كذا وكذا، لابد أني أتقدم وأقول قولي من باب إيش؟ الإنصاف. اتق الله في هذين الأمرين، الزم طريقة العلماء. طيب سكت العلماء، اسكت مثل ما سكتوا، خلاص وقف الأمر إذا لم تجد كلمة للعلماء في هذا الأمر. المهمة السابعة، لا تغتر أيها الداعي إلى الله عز وجل بكثرة المتابعين أو المادحين والمثنين، واحذر من الكبر والطغيان. وكما قال بعض العلماء من السلف، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. هذا شفت العلم اللي يكون موجود عندك مع من يثني عليك ويرسل لك رسائل ويتابعك في تويتر وغير ذلك، يصير عندك طغيان. شوف طغيان المال كيف يكون كبر، وطغيان تتكبر على الفقراء وعلى من هم دونك. ترى العلم هكذا والعياذ بالله، إن للعلم طغيانا كطغيان المال، فاحذر. إن كثر المتابعين والمثنين والمادحين تواضع، ومن تواضع لله رفعه. النقطة الثامنة، إذا دعوت إلى الله بإخلاص وبذلت لهذا الدين بصدق، ثم ألقى الله عز وجل الثناء الحسن في قلوب الناس وعلى ألسنتهم، أنت مخلص لله عز وجل وتدعو بصدق ولا تريد إلا الأجر من الله عز وجل، ولكن قدر الله عز وجل أن يثني عليك الناس وقبلك الناس، فافرح أولا بفضل الله عز وجل وبرحمته واستبشر بذلك، ولا تسترسل مع الشيطان، ولا يصدنك هذا الأمر عن الخير. وهذه مسألة عظيمة، مو يصدك واحد يجيك يقول لك لا تسوي ترى الناس يثنون، هذا قدر الله عز وجل. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ تعمل الخير، تدعو إلى الله عز وجل، فعل ذلك حمدك الناس على ذلك وأثنى عليك الناس لهذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، تلك عاجل بشرى المؤمن، فهذا فضل من الله عز وجل لك. النقطة التاسعة قبل الأخيرة، وهي نقطة مهمة، أنا لماذا كل نقطة أقول لكم مهمة، كل نقطة تحتاج إلى محاضرة. احذر أيها الداعي إلى الله، يا من اتصفت بالصفات اللي ذكرناها قبل قليل، احذر من المشغبين، واحذر من قطاع الطريق الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل، وخاصة من يغلفون هذا الأمر بغلاف الدين. تكون عندك ديوانية، تسوي دورة علمية بمسجد، تستضيف المشايخ، تذهب تسافر في الدعوة إلى الله عز وجل، قلنا بالضوابط السابقة، ستجد تعليقات كثيرة جدا، وكثير منهم يغلفونها بغلاف الدين. ترى هذا ليس فيه إخلاص لله عز وجل. ليش تصور؟ جماعة الآن نريد نشر الخير، نريد الناس يعرفون الدعوة السلفية منتشرة، مو بس الحركيين، من قبل فلان وفلان وفلان وفلان، حركي كذا مبتدع الآن نريد أن نسمي أهل الخير من السلفيين، كيف ننشر هذه الدعوة إن لم نصور وننشر ونذكر ونقول؟ كيف يعرف العوام هذه الدعوة الطيبة؟ والله يا أخوان، مثل هذه الأمور التي نرسلها الآن، العوام بدأوا يعرفون دعوة الحق. يأتيك واحد وأنت في خضم الدعوة إلى الله عز وجل، ويثبطك ويغلف هذا بغلاف الدين، بغلاف النصيحة، هذا ترى ليس من الإخلاص في دين الله عز وجل. لماذا تصور هذا المقطع؟ لماذا فعلت هذا الأمر؟ الخطأ الإعلان اللي سويته ترى في الزاوية الفلانية في كذا، المحاضرة اللي ألقيتها بدال لا تقول دع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين قلت المسلمون، خطأ بالإعراب. يلا عاد فك نفسك. أنا مرة خطبت خطبة كاملة ونجتمع حنا في الديوانية بالمسجد، كاملة الخطبة، واحد أنا عرفه يا ليت أسلم من لسانه، يا ليت فقط والله أسلم من لسانه. أول ما دش كان يسلم علي، والله يا أخوان بالسلام، ها كان يقول ترى رفعت المنصوب، ها والله يا جماعة كأنه طعنة. يا أخي اصبر، خلنا نشرب قهوة على الأقل، عندك ما في صبر. والله يا أخوان بعضهم هكذا، هذا يعني بعضهم ما يصبر. أنا أعرف واحد من الطريقة بس أخاف أقول المثال يعرف نفسه، فيقول تكلم علي فيه. والله يا أخوان حتى هذا الصحن ينتقدك فيه، يقول ليش هني فاضي وهني متروس. لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إن حصل منهم واحد هكذا بس عنده الأمر هذا على المنهج وكذا وإلى. والله يا أخوان إن حتى الغيبة تصدر منه. مرة أذكر في عرفة خطبت خطبة، يحش فيني هو واحد، هو اعترف بعدين قال أنت تقلد الداعية الفلاني، كنت أكلم فلان يمي. يا جماعة أنا ما دريت إلا بعدها بأسبوع، ها وقتها مو غيبة يعني، تخيل يتكلم شيخ مثلا، شوفه يقلد واحد حركي، يقلد فلان الفلاني، ها ضحكوا. أنا ما هو بعدين علمني، غيبة هذه ولا ما هي غيبة؟ راح وبعدين علمني ترى تقلد والله. أنا قلت شنو هالتفكير، ما يخليك، ما يخليك بشيء. يمكن حتى الآن مثلا في مكان أو في بعض الأحيان، ترى في بعض الأمور صدقون، جاء الشيخ الفلاني عند ديوانية الشيخ شيبان، صدقون الحضور شوية، والله هذا تكسر المجاديف. أنا ما اسمحوا لي ترى قاعد، والله يا أخوان والله قلت ايش على حضور شوية، حضور كذا، لا شفتهم بالكاميرا حضور شوية، ترى هذه حضور شوية ما هي طيبة. المفروض تقول الحمد لله ودعوة طيبة وكذا. هؤلاء والله ما وجدنا لهم، أنا مرة ما وجدنا لهم حلا. المشكلة يقول لك لا الدين ما تلقاها، مو أمر منهج، في أمور منهجية الحمد لله نعرفها، نحن سلفيون ونعرف الأمور المنهجية ونتناقش أمور ما يغلفها. لا من باب النصيحة، أي نصيحة أنت الآن؟ وكم من إنسان والله أعرف خطيب جمعة ترك الخطبة بسبب هؤلاء، قالوا ترى خطبة الجمعة تصدر. وناس أنا أذكر أضرب لكم أمثلة على ذلك، جاء شرح، أنا مرة شرحت كان يقول لا المفروض أنت علمك على قدك، كذي يقولون عن واحد، أنت المفروض ما تشرح كتاب متن فقهي، لا لازم شرح على متن فقهي، أنت مو أنت على كيفك. يعني صاروا هم الذين يحددون وينفرون، ثم بعد ذلك يقول لا نحن على دعوة واحدة. فأقول احذر قطاع الطريق، هؤلاء والله ما يتركونك تدعو إلى الله عز وجل. النقطة كم باقي الآن يا أخوان؟ ما عليه والله، ترى بعض النقطة أنا مسجل، ها الآن العاشرة وأختم بها وأعتذر عن الإطالة. الدعوة إلى الله عز وجل ليست خاصة بطائفة دون طائفة، ولا على رجال دون نساء، ولا على كبار دون صغار. كل من يعرف معلومة، ولكن بشرط طبق اللي ذكرناه في الأول على علم وبصيرة، فبلغها للآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وفي الحديث الآخر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. يا أخوان الشيء اليسير ترى علم الناس ترى تدعون. والله كنت أجلس أمس وقبل أمس كنت أجلس مع العيال عندي في البيت، في منهم كبار وفي منهم صغار، أقولهم ترى الدعوة إلى الله عز وجل مو بس أنا ولا فلان، ترى كلكم تستطيعون أن تكونوا داعين إلى الله عز وجل برسالة، بتذكير، تذكير صيام اثنين وخميس أيام البيض، تذكير بالدعاء في يوم الجمعة مثلا، التذكير بالتبكير إلى صلاة الجمعة. أمور كثيرة تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل، ولكن تظن ماذا؟ الحالة. والله في بعض الأحيان أنا الواتساب هذه جعلتها دعوة إلى الله عز وجل. بعض الناس يحط لك مقطع فكاهي، مسرحية، مسلسل. يا أخوان أين نحن من؟ لماذا لا نكون نحن الذين نؤثر على الآخرين؟ لماذا نحن نكون كسالى في هذا الباب؟ أهل الباطل سواء كانوا من مبتدعة أو فساق ترى نشطي الحالة، هذا إذا مبتدع حاط حق ربع، وبعض العوام أو كذا تلاقي حاط من الأمور اللي هي مسلسلات أغاني ولا غيره. تجد بعض إخواننا السلفيين يمكن عنده قصور في ذلك. لماذا لا نكون نحن المقدمين في هذا الباب؟ فالدعوة إلى الله عز وجل ليست مقتصرة على أحد دون أحد، فرب كلمة والله يتغير فيها حال أشخاص. والله يا أخوان قد تلقي الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقي لها بالا، إذا كانت في الخير تدخلك الفردوس الأعلى، وإذا كانت في الشر تهوي بك في نار جهنم. والله يا أخوان مرة جاني أحدهم، كانت المحاضرة بعيدة عن هذا الأمر في السيرة، والسيرة تعرفون، بس أنا في السيرة لابد أدخل معها الورد سواء في التوحيد، العقيدة، الفقه إلى آخر. تكلمت عن صلاة الفجر، جاني واحد عقبها بشهرين يقول لي أنا مشكلتي في صلاة الفجر. والله يا شيخ يوم سمعت كلمتك من ذاك الوقت وأنا محافظ على صلاة الوقت بالمسجد في وقتها، يعني ما تصورت أن في أحد اللي أمامي كلهم مستقيمين، ولكن قد تخرج الكلمة إلى في نساء أثروا في أزواجهم. أنا قلت هذه يمكن قبل هالمرة في هذا الديوان وأعيدها للفائدة، ترى بعض النساء أثروا على أزواجهم. أنا مرة كنت مسافر وكان أحد العوام قبل أذان الفجر يتصل علي يقول لي ها قاعد ترى قاعد أمزهب القهوة وتعال صل عندي، إذا أذن تعال صل عندي بغرفتي بالفندق جماعة. اللهم بارك، فأتوضى وكذا وجي وأصلي عنده وتقهوى وكذا، أقول له اللهم بارك يعني أنت يوميا صلاة الفجر في وقتها. يقول أنا أربع صلوات في المسجد إلا الفجر. يقول يوم تزوجت امرأة صالحة. يقول لي ما تزعل ليش ما سفرتني ليش كذا، إذا فاتتني صلاة الفجر في المسجد زعلت. قالت يا فلان الصلاة في المسجد ما أبي منك شيء. يقول يوم ورا يوم يوم ورا يوم حتى أصبح الأمر هكذا مثل ما تشوف، قبل الأذان أنا قاعد متوضي والمسجد قريب من بيتي، والله بفضلي يعني بفضل الله عز وجل، ثم سخر الله عز وجل لي هذه المرأة الصالحة فتأثرت بها. هذه رسالة للنساء، ترى المرأة تستطيع أن تغير في أبنائها بناتها. ليش نشوف احنا كثير من البنات الان يعني وقعنا في التبرج وغير ذلك؟ ترى قله الناصح من الامهات، الام انشغلت في تويتر ولا في انستغرام في امور قد تكون مباحه، نست البنات هي متستره ومتغطيه، والبنت عادي. صرنا نشوف الجيل الثلاثي، الجيل الجده اللي لابسه لباس كامل، اللي تحت هذه اللي متزوجه وعندها بنات صارت شيله، اللي تحت لا سفور كامل. لماذا؟ ترى قلة الوعي، والبنت تتأثر بأمها. فهذه هي النقطة التي أختم بها وأعتذر عن الإطالة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.